قال المؤلف رحمه الله: القياس. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بهلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قال: ومن شرط الفرع يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. طيب، هذا المبحث فيما يتعلق بالقياس. والقياس أحد الأدلة التي دل الشرع على ثبوتها والعمل بها، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد الإجماع. فالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن القياس في أدنى المراتب ويستخدم عند الضرورة، فهو كالميت للمضطر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وجمهور العلماء على إثبات القياس والعمل به في إثبات الأحكام، وخالف في ذلك الظاهرية فأنكروا القياس وردوا القياس. واستدل الجمهور بأدلة منها قول الله جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قالوا: الميزان ما توزن به الأمور ويقايس بينها ويلحق مثل بعضها بما يماثلها، وهذا هو القياس. وهكذا أيضا استدلوا ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث الرجل ذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته أبيضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن أتاه ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال مسلم: هذا لعله نزعه عرق. هذا قياس. طيب، وأيضا الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي كذلك فيها معنى القياس، كذكر الله جل وعلا لإحيائه للأرض بعد موتها بإحياء الأموات بعد موتهم، والاستدلال بذلك على إثبات البعث والنشور. وهكذا أيضا استدلال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالقياس والعمل به، كما ثبت ذلك عنهم رضي الله تعالى عنهم. ومع ذلك فكما قال الإمام الشافعي: القياس كالميت المضطر، لا يعمل به إلا عند الضرورة، مع ماذا؟ كون القياس ثابتا صحيحا. أما إذا كان القياس غير صحيح، يعني لا تتوفر فيه أركانه، فهذا لا يعمل به ولا تثبت به الأحكام. طيب، وسيأتي معنا ذكر بعض الأقسام من أقسام القياس: قياس الدلالة، قياس الشبه فيما يتعلق بقياس العلة، وقياس العلة وهو القياس الثابت كما سيأتي إن شاء الله. قال أما القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا تعريف القياس. والقياس إذا أطلق فالأصل يراد به قياس العلة، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. عندنا أربعة أركان، عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا حكم وعندنا علة. طيب رد الفرع إلى الأصل، مثلا عندنا الخمر، الخمر محرمة في الشرع، طيب فهو أصل، نريد أن نقيس عليه شيء آخر لم يأتي فيه النص كالنبيذ، فالنبيذ فرع، نقيس النبيذ على الأصل وهو الخمر في ماذا؟ في الحكم وهو التحريم بجامع العلة وهي علة الإسكار، وهي علة الإسكار، هذا يسمى قياس، إلحاق فرع بأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا يسمى قياس. مثله أيضا المخدرات والحشيش فإنها تلحق بالخمر بجامع الإسكار، هذا يسمى قياس. طيب قال وينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. طيب قياس العلة، طبعا قياس له عدة أقسام لكن هذا التقسيم من حيث ماذا؟ باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. قياس العلة هو الجمع بين الأصل والفرع بواسطة العلة، الجمع بين الأصل والفرع بواسطة العلة، بأن تكون العلة يعني وصف مناسب لإلحاق الفرع بهذا الأصل وإثبات هذا الحكم الثابت في الأصل فيثبت للفرع، كما قسنا الآن مثلا المخدرات بالخمر في إثبات حكم التحريم بعلة الإسكار، فالإسكار وصف مناسب، الإسكار وصف مناسب لإثبات هذا الحكم وإلحاقه بهذا الفرع كوجوده في الأصل، هذا يسمى قياس العلة. وقياس العلة هو من أقوى أنواع القياس، أقوى أنواع القياس، وهو أيضا من يكون فيه القياس الجلي، وما كانت علته منصوص عليها أو مقطوع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. طيب وقياس الدلالة، قياس الدلالة هو إلحاق فرع بأصل في إثبات الحكم ليس بالعلة ولكن بشيء من لوازم العلة، بشيء من لوازم العلة شيء من لوازم العلة كأثر من آثارها. طيب مثل الرائحة، رائحة الخمر، نلحق مثلا النبيذ بالخمر في إثبات حكم التحريم، لكن ما هو العلة؟ هو ماذا؟ هو وجود الرائحة، رائحة الخمر توجد في ماذا؟ رائحة النبيذ، فنقيس النبيذ على الخمر، هذه الرائحة ليست هي يعني علة في إثبات هذا القياس، وإنما تدل على العلة، إنما تدل على العلة، هذا يسمى قياس الدلالة، يعني لا يكون الجامع هو نفس العلة ولكن شيء من لوازم وآثار العلة، شيء من لوازم وآثار العلة. طيب يعني مثل الرائحة كذلك الرغوة، كون مثلا النبي فيه رغوة كما أن الخمر فيه رغوة، هذه الرغوة ليست هي علة وإنما هي من لوازم العلة. وقياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل أو بأصلين فيتردد بينهما فيلحق بأكثرهما شبها، إلحاق فرع بأصل أو بأصلين فيتردد بينهما فيلحق بأكثرهما شبها، هذا قياس الشبه. كقياس العبد مثلا، هل يلحق العبد بالبهيمة أو يلحق بالإنسان، فهو متردد بين هذين الأصلين لكونه يباع ويوهب ويورث فهو يشبه البهيمة ويمتلك أيضا، ومن كونه أنه يعني ينكح ويطلق إلى آخره يشبه الإنسان، فيلحق بأيهما أكثر شبها. فهكذا مثلوا بقياس الشبه وهو من أضعف الأقيسة، وهو من أضعف الأقيسة. طيب، قال لأن وضحت لنا الصورة، صورة أنواع الأقيسة، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قياس العلة قلنا أن يقاس فرع بأصل بإثبات الحكم بجامع العلة وهي الوصف المناسب لإلحاق الفرع بالأصل، وقياس الدلالة إلحاق فرع بأصل بدليل العلة وهو شيء ملازم للعلة من آثارها كالرائحة أو الرغوة أو شيء من ذلك. وأما قياس الشبه فهو إلحاق فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. مثله أيضا مثلا إذا قيل الخيل هل يجوز أكله أو لا يجوز، مثلا لولا أن النص فيه موجود في حلة لو أراد إنسان أن يقيس فيقال مثلا الخيل متردد بين الجمل وبين الحمار فأيهما أكثر شبها به، فيقول مثلا الخيل يركب عليه ويجاهد به ويسافر به، طيب فهو بهذا أشبه بالجمل لأن الجمل كذلك يركب به في الغزو. وقد يقول قائل لا هو أشبه بالحمار من حيث كذا وكذا، فيأتي مثلا بعض الصور المشابهة فيلحق بأكثرهما شبها، على أن الخيل فيه نص في حلة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. قوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا فيه خلاف لطريقة الأشاعرة، فالأشاعرة يرون أن العلل مجرد أمارات وعلامات فقط غير مؤثرة في الحكم، مجرد علامات غير مؤثرة في الحكم، بخلاف الجمهور يعني يرون أن العلة لها تأثير في الحكم، الجمهور يرون أن العلة لها تأثير في الحكم. وهناك خلاف بين الجمهور في إيجابها، هل بذاتها أو بإيجاب الله سبحانه وتعالى لها، فأهل السنة والجماعة يقولون أن العلة مؤثرة في الحكم ليس بذاتها وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى لها، وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى لها. وأما المعتزلة فيقولون هي مؤثرة بذاتها، المعتزلة يقولون العلة مؤثرة بذاتها، والصحيح هو قول أهل السنة. فالمهم أنه يقول هنا العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني أن وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل هذا ماذا؟ يوجب إثبات الحكم لهذا الفرع كوجوده في الأصل، يوجب إثبات الحكم في الفرع كوجودها في الأصل. طيب، فالشرع مثلا حرم التأثيث، حرم التأثيث أن يقول الولد لوالديه أف لأجل الأذية، فالوالدان يتأذان من ذلك. فإذا وجد ما هو مثل ذلك أو أشد، كأن يقول الابن لوالديه لا أفعل أو يعتدى عليهما بالضرب، فهذا ماذا؟ أولى بالتحريم، هذا أولى بالتحريم، لأن العلة موجودة وهي الأذية، وهذه لا شك أنها أذية أعظم، فهذا يوجب إثبات هذا الحكم وهو التحريم لوجود هذه العلة وهي الأذية.
ها؟ الذين يقولون العلة يكون في ذاته، شوف السلوم
الناس، هم يقولون أنها يعني أن ماذا تأثير العلة بذاتها لا بفعل الله، بذاتها إذا وجدت العلة فهي بذاتها مؤثرة في الحكم، هي بذاتها مؤثرة في الحكم. ولهذا أيضا يقولون بأنه يجب على الله مراعاة الأصلح ماذا يعني للعباد في مسألة المصالح، يقولون هذا واجب على الله. أهل السنة يقولون لا، هذا تفضل من الله ليس بواجب عليه، إنما تفضل من الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون لا، العلة يعني موجبة للحكم لا بذاتها، وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى لها، ولولا أن الله جعلها مؤثرة ما أثرت. طيب، فهذا هو قول أهل السنة. وقول المعتزلة كما سمعنا أنهم يجعلونها موجبة لذاتها، والأمر في هذا أن العلة أصلا ليست لها تأثير بنفسها، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى وبفعل الله سبحانه وتعالى، وإلا لما كان لها أي تأثير. طيب، قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. طيب، قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين. طيب، أيضا قول المعتزلة هذا بأنها مؤثرة بذاتها و أنه يجب على الله، يعني هذا لا شك أنه خلاف الصواب، وسوء أدب أن يوجب المخلوق على الله شيء. طيب، الذي يوجب هو الله، ليس المخلوق هو الذي يوجب على الله، فقولهم هذا يعني فيه من قلة الأدب وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما فيه، إذ أنهم يوجبون على الله أن يفعل كذا أو أن يترك كذا، والذي يوجب هو الله سبحانه وتعالى، والخلق لا يوجبون على الله سبحانه وتعالى شيئا. قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، النظيرين يعني المتشابهين أو المتماثلين. طيب، كما ذكرنا في المثال في قياس الدلالة، كما قسنا الفرع على الأصل، مثلا النبيذ على الخمر في إثبات الحكم في دليل العلة وهو أثر العلة، وهو مثلا الرائحة، في وجود رائحة الخمر كونها توجد في النبيذ فيلحق النبيذ في الخمر في التحريم. قال هنا: وأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، تكون دالة. فالرائحة مثلا، كون الرائحة في النبيذ موجودة كوجودها في الخمر، هذا ليس يعني ماذا علة موجبة للحكم، وإنما دال يدل على الحكم، أن وجود هذه الرائحة يدل على وجود الإسكار مثلا، يدل على وجود الإسكار. فهذا هذه العلة وهي الرائحة تدلنا على العلة، أو مثلا الرغوة، وجود الرغوة في النبيذ كما أنها توجد في الخمر، هذا يدلنا ماذا على وجود العلة وهي الإسكار. لكن هي ليست موجبة للحكم لاحتمال التخلف الحكم، يعني قد توجد الرائحة ولا يوجد العلة وهي الإسكار. طيب لهذا هي غير موجبة للحكم كالعلة إذا وجدت في الفرع كوجودها في الأصل. واضح هذا؟ مثلا أيضا إذا قيل أن الخمر إذا شربها الإنسان صار يفعل أفعالا خارج عن المعتاد، أفعال غير منضبطة وأفعال مضطربة مثلا، يقال كذلك إذا شرب النبيذ حصل منه ذلك، فنقيس النبيذ على الخمر بدليل العلة وهو وجود الأفعال المضطربة وعدم المنضبطة، فيكون هذا ماذا؟ دليل على تحريم النبيذ كتحريم الخمر. هذا أيضا الوصف لا يوجب الحكم باحتمال كما قلنا ماذا؟ أن يتخلف، أن يوجد هذا الوصف لكن لا يوجد العلة وهي الإسكار، لكن هذا دليل يدل على العلة وليس هو ماذا العلة بنفسه. هذا معنى قياس الدلالة. وقياس الدلالة يعني يعتبر به الجمهور ويستدلون به، وإن كان في الحقيقة هو فيه ضعيف ليس كقياس العلة من حيث القوة والدلالة على وجود الحكم أو إثبات الحكم للفرع كإثباته للأصل. قال: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها. نعم، ذكرنا نحن أن الفرع التردد المتردد كما الشبه الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، بمعنى أن هنا القياس ليس بوصف مناسب، وإنما هو وصف غير مناسب ولا مستلزم بالمناسبة. قياس الفرع، قياس الشبه، قياس فرع بأصل بوصف غير مناسب ولا مستلزم للمناسب. نعم، يعني ليس بقياس علة ولا بدليل العلة، شيء خارج عن العلة، كما ذكرنا في مسألة قياس العبد هل يلحق بالبهيمة أو يلحق بالإنسان، هذا شيء يعني بعيد عن العلة، فلا هو وصف مناسب ولا مستلزم للمناسبة، وهو من أضعف أنواع القياس، قياس الشبه، ومر ذكر بعض الأمثلة في ذلك. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل حتى يمكن قياس الفرع على الأصل، كما ذكرنا في مسألة الخمر في علة الإسكار موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل، فهنا يلحق الفرع بالأصل في حكم التحريم. هذا معنى كوني أن يكون مناسب للأصل، يعني يمكن أن يلحق الفرع بالأصل بهذه العلة. أما إن لم يكن مناسبا فهنا لا يحصل، لا يمكن ماذا قياس الفرع على الأصل، لا يمكن أن يكون أو أن يقاس الفرع على الأصل. مثلا لو قال شخص: لا يجوز شرب ماء البحر قياسا على تحريم الخمر، قياسا على تحريم الخمر، هنا يعني لا يمكن قياس هذا الفرع على هذا الأصل. لماذا؟ لعدم المناسبة، لعدم المناسبة، هنا لا يناسب الفرع الأصل حتى يقاس عليه. إذن من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني بين من يتجادل مع آخر في إثبات هذا الحكم للفرع كوجوده في الأصل، لا بد أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه، أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه. إما أن يكون هذا الدليل، يعني قد يكون الأصل ثابت بنص، مثلا تحريم الخمر ثبت بالنص: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، إذن تحريم الخمر ثبت بالنص بدليل النص، أو قد يكون ثابتا بالإجماع كتحريم مثلا العلماء استعمال الماء النجس التي تغيرته النجاسة أو تغير بأحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، هذا بالإجماع أنه لا يجوز استعماله، هذا الأصل الآن ثابت بالإجماع. فإذا أردت أن تقيس فرع على هذا الأصل لابد أن يكون هذا الأصل ثابت بدليل متفق عليه، بدليل متفق عليه بين الخصمين. فنأتي مثلا نقيس مثلا مثلا ماذا النبيذ مثلا على الخمر، فالخمر الآن ثابت بدليل متفق عليه، ويمكن قياس أي فرع آخر على هذا الأصل، يمكن قياس أي فرع آخر على هذا الأصل. أو مثلا قياس الخل على الماء، الخل الذي فيه نجاسة على الماء الذي فيه نجاسة، فأصل الأصل هنا ثابت بدليل متفق عليه وهو الإجماع، فيمكن قياس هذا الفرع على هذا الأصل. أما إذا لم يكن متفق عليه بل هناك نزاع وخلاف بين الخصمين في إثبات الأصل، إثبات دليل الأصل، فهنا لا يمكن ماذا القياس الفرع عليه، لا يمكن قياس الفرع عليه. لو مثلا أردنا أن نقيس بعض الأصناف على بعض الأصناف الربوية، مثلا لو قلنا بأن الربا يجري في الأرز كجرياني في البر، البر ثابت بالنص لكن الأرز ثبت بالقياس، ثبت بالقياس، فهذا نجعل الآن الأرز هو الأصل، نجعل الأرز هو الأصل. فأنا أقول مثلا نقيس صنف من الأصناف الأخرى من الحبوب مثلا على الأرز في جريان الربا، لكن هذا الأصل الذي هو الأرز ليس ثابت بدليل متفق عليه، فيأتي المنازع الآخر يقول لا، أنا لا أثبت أصلا الربا في الأرز، أنا ما أرى الربا ماذا في الأرز، فكيف أقيس عليه ماذا فرع آخر في إثبات الربا أو جريان الربا فيه؟ هنا ما يمكن ماذا حصول القياس لعدم الاتفاق على الأصل، فلا يمكن هنا قياس الفرع عليه.
فإذا اتفق وإن كان ليس بأصل
ليس بأصل،
اتفق على القياس فهذا قياس صحيح، ثم هذا القياس فرق في القياس
الثاني، إذا اتفقوا صار أصل، إن حصل الاتفاق بينهما على إثبات مثلا هذا الحكم في هذا الفرع صار أصلا، ثم يقيسون عليه غيره، وهذا من قياس الضعيف، هذا من قياس الضعيف، يعني أن يجعل الفرع أصل ثم يقاس عليه غيره، وإن كان يعمل به بعض أهل الأصول. وهذه المسألة مسألة الاتفاق بين الخصمين على الأصل، هل يصح بناء الفرع عليه أم لا، فيه قولان لأهل الأصول، منهم من يعتبره ويعمل به، ومنهم من لا يعتبره وهو الأظهر أنه لا يعتبر به لضعف ذلك، وأنه لا بد أن يكون الأصل ثابتا بنص أو إجماع. قال: ومن شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. من شروط العلة أن تضطرد، ما معنى الاضطراد؟ بمعنى متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى تخلفت العلة تخلف الحكم، هذا معنى الاضطراد. العلة لا بد أن تكون مضطردة، وإلا لم يثبت بها الحكم. مثلا الإسكار، إذا وجد الإسكار في شراب وجد الحكم هو التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، هذه علة مضطردة، هذه علة مضطردة. يقول فلا تنتقض، يعني لا توجد صورة من صور الفرع أن توجد هذه العلة ولا يوجد الحكم، أن توجد هذه العلة ولا يوجد الحكم. فإذا وجد ذلك قالوا هذه علة منتقضة، لا يجوز ماذا؟ قياس فرع عليها، لا يجوز قياس فرع عليها. مثل مثلا ماذا؟ توجد الحكم ولا يوجد العلة، أو توجد العلة ولا يوجد الحكم. قالوا مثلا لو أصابت الإنسان غصة، يعني طعام وقع في حلقه حتى كاد أن يهلك، وليس عنده إلا خمر مثلا، ليس عنده إلا خمر، هل يجوز أن يشربه لدفع هذه الغصة؟ قال بهذا يعني بعض أهل العلم من باب الضرورة قالوا يجوز. فهنا قالوا الآن وجدت العلة وهي الإسكار ولم يوجد الحكم وهو التحريم، قالوا هذا انتقاض، هذا انتقاض للعلة. طيب هكذا سموه انتقاضا، لكن الصحيح مثل هذا لا يسمى انتقاض، وإنما يسمى استثناء، يسمى استثناء أو تخصيص. فكون مثلا استثنى من العلة بعض الصور هذا لا يعد انتقاضا للعلة، لا يعد انتقاض للعلة. طيب فوجود مثلا الاستثناء أو التخصيص هذا لا يعد نقضا للعلة. مثل ذلك، مثال ذلك أيضا علة القصاص، القتل العمد العدوان، العمد القتل العدوان، قد يوجد هذا الوصف ومع ذلك لا يوجد الحكم وهو القصاص، وذلك في قتل الوالد ولده، الوالد إذا قتل ولده متعمدا ما يقتل به، مع أن وجدت العلة وهي القتل العمد العدوان. لماذا؟ لوجود الدليل الذي يدل على عدم وجوب القصاص، وهو حديث لا يقتل الوالد بولده. فهل هذا يكون نقضا للعلة؟ تكون هذه العلة منتقضة؟ الجواب لا، إنما هذا تخصيص للعلة، تخصيص لأنه استثنى منها هذا الأمر وهو قتل الوالد ولده. نعم. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني ألا تتخلف الحكم عند وجود العلة، فإذا تخلف انتقض القياس. يعني مثلا توجد الإسكار ولا يوجد التحريم، إذا وجد ذلك انتقض هذا القياس، فلا بد أن يوجد الحكم كوجود العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة. طيب هذا معنى قولي ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، وكذلك أيضا أن يكون الحكم مناسبا للفرع، يعني مماثلا للفرع، فما نقيس مثلا واجب على مباح أو محرم على واجب، بل لابد أن يكون الحكم واحدا في الفرع وفي الأصل، محرم على محرم وواجب على واجب وهكذا. طيب هذا أيضا من شروط الحكم أن يكون وجوده في الفرع كوجوده في الأصل، يعني يكون مماثلا له في الفرع كوجوده في الأصل من حيث التحريم أو الوجوب أو الإباحة. فأما أن يقاس حكم على حكم آخر هذا لا يصح، هذا لا يصح، لو قال مثلا شخص الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى مستحب، الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى مستحب، فيكون الدخول إلى الكعبة بالرجل اليمنى واجب. لماذا؟ لأن الكعبة أعظم وأشرف. الآن اختلف الحكم، الآن قسنا ماذا؟ قسنا واجب على مستحب، وهذا ليس بصحيح. اختلف الحكم، لابد أن يكون الحكم ماذا؟ واحدا أو متماثلا. قال والعلة هي الجالبة للحكم. ماذا؟
الله تبارك وتعالى نهى الواجب.
ها؟
الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم تأسيس. نعم.
فقسنا الأبطار يكون من باب أول.
أيوة. الحكم واحد هو التحريم.
لكن هنا يكون شدة التحريم.
لكنه محرم. الحكم ما زال واحد هو التحريم. ما اختلف الحكم. الحكم هو التحريم. نعم. اسم الحكم على الحكم نفس الحكم. أشد تحريما، لكن ما زال الحكم واحد هو التحريم. ما اختلف الحكم، الحكم هو التحريم، حكم واحد.
المسجد نقول هكذا، المسجد الشرف والكعبة أشد
الاستحباب. إذا قلنا هكذا بأخذ في معنى الحكم واحد مستحب، إذا قلنا واجب اختلف الحكم، يختلف الواجب عن المستحب. إذا كنا مستحبا مثلا أو شيء استحبابا الحكم واحد ما زال مستحب. نعم هذا لا يصير استحباب. طيب قال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. العلة هي الجالبة للحكم. مر معنا ماذا الكلام على هذا، وأن قول أهل السنة وقول الجمهور على أن العلة هي مؤثرة في الحكم، لكن قول أهل السنة والجماعة ليس بذاتها وإنما بتأثير الله وبجلب الله سبحانه وتعالى، بخلاف قول المعتزلة بأنها مؤثرة بذاتها، وكذلك أيضا أن الأشاعر عندهم أن العلة مجرد علامة للحكم ولا تأثير فيها، والمؤلف هنا يقول العلة هي الجالبة للحكم معنى مؤثرة في الحكم، وبهذا خالف قول الأشاعر في هذه المسألة ووافق قول الجمهور. قال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم والمجلوب للعلة يعني التي جلبت الحكم. العلة جالبة للحكم، يعني مثلا الإسكار جالب لحكم التحريم، والحكم هو المجلوب للعلة، يعني هو الذي جلب ووجد بوجود العلة وهي الإسكار. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.